بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك. اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ الصحابة الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانه هو السميع البصير، يسمع ويرى دبيب النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يرى نياط عروقها ومجاري الكوت في أحشائها. إنه الله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 57 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سرد الأدلة على معتقد أهل السنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ووصلنا إلى قول ربنا عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يقول العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى: وأما قوله في الآية الثانية وأقسطوا، فهو أمر بالإقساط، وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين، فهو أمر بالإقساط، وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين، وهو من قسط إذا جار، فالهمزة فيه للسلب. ومن أسمائه جل وعلا المقسط، وفي الآية الحث على العدل وفضله، وأنه سبب لمحبة الله عز وجل. أجمل الشارح رحمه الله تعالى القول في هذه الآية، وهذه الآية تحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل. ننتقل إلى العلامة صالح آل الشيخ في شرحه الماتع على العقيدة الواسطية، وله كلام طيب مع هذه الآية. قال رحمه الله تعالى: أقسطوا يعني اعدلوا، فأقسط اسم الفاعل منها مقسط يعني عادل، أقسط اسم الفاعل منها مقسط أي عادل، بخلاف قسط الثلاثية فإن اسم الفاعل منها قاسط، وهؤلاء هم الظلمة. فارق بين قسط وبين أقسط، فأقسط اسم الفاعل منها مقسط أي عادل، بينما قاسط اسم الفاعل منها هو القاسط، وهؤلاء هم الظلمة. يقول: قسط الثلاثي بمعنى ظلم وتعدى، قسط أي ظلم وتعدى، بخلاف أقسط، أقسط أي عادل، كما قال جل وعلا: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، سورة الجن. القاسطون بمعنى إيه؟ الظالمون الذين تعدوا الحدود، في قول الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون أي الذين ظلموا بالبعد عن الإيمان وبالبعد عن التوحيد، فبينوا أن هؤلاء مصيرهم النار، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هذا هو القاسط يعني الظالم، الذي هو اسم فاعل من الفعل الثلاثي قاسطا، بخلاف الفعل أقسطا فإن اسم الفاعل منه مقسط، والمقسط هو العادل، المقسط هو العادل. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. أما المقسط فهو من أسماء الله جل وعلا، وهو العادل الذي له كمال العدل، وهو أعظم من اسم العادل، وهو أعظم من اسم العادل. ولهذا ليس في أسماء الله العادل، وإنما في أسماء الله جل وعلا المقسط، لكن في العدل، واضح؟ فالمقسط أكمل، إنه يدل على كمال العدل، يدل على كمال العدل. فمن صفات الله تعالى أنه الحكم العدل، يعني أنه ذو العدل، والعدل اسم، المقسط أعظم دلالة من العدل، لأن الإقساط عدل وزيادة، عدل وزيادة. قال هاهنا: أقسطوا، إن الله يحب المقسطين. يقول الشيخ مثل الكلام في الأولى في الآية السابقة: وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. فبيتكلم هنا في قوله تعالى وأقسطوا، إن دي للتعليل، إن الله يحب المقسطين، فجاءت للتعليل لترغب النفوس المؤمنة التقية الورعة لمزيد رعاية لهذا الباب، والتنافس في العدل والإقصاء، والتنافس في العدل وعدم الظلم. يقول: الكلام فيها مثل الكلام في الأولى، في أن في فوائدها من حيث التعليل، إن الله يحب في دلالتها على الصفة وعلى الزمان، إنها صيغة المضارعة، وكذلك في تفاضل هذه الصفة بتفاضل الامتثال لهذا الأمر. فالناس مراتب في العدل، الناس مراتب يتفاوتون، واضح؟ هناك من يعدل، وهناك من يعدل وزياد، وهناك من يتقي الله في العدل إلى آخره. فالناس مراتب، الإنسان نفسه قد يعدل في باب ويتجاوز في باب آخر، يعني ممكن يعدل مع الزوجة ولا يعدل مع الأبناء، ممكن يعدل مع الزوجة والأبناء ولا يعدل مع الجيران، ممكن يعدل مع الزوجة ولا يعدل مع الرحم. فالعدل متفاوت عند الناس، وعلى هذا تتفاوت الدرجات وتتفاوت المنازل، ومن هنا المحبة تتفاوت، واضح؟ محبة الله العبد تتفاوت وفق تفاوت درجة إقبال العبد واغتنامه من الخيرات. يقول حفظه الله: ها هنا بحث يرد كثيرا، وهو أن الله جل وعلا له صفات وله أسماء، ويحب من العبد أن يكون فيه ما يناسبه من تلك الصفات. أن الله تعالى له أسماء وله صفات، ويحب من العبد أن يكون فيه ما يناسبه من تلك الصفات. مثلا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغيره، قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. يقول في آخر الحديث المشهور، قال في آخره: الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطل الحق وغمط الناس، فالحديث من أوله حذر النبي من الكبر، قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طبعا أمر خطير جدا، يعني تحذير شديد. وخلي بالك هناك فارق بين الكبر والخيلاء. الفارق أن الكبر من أعمال القلب، إنسان يشعر أنه أفضل من غيره فيتعالى، فده مرض وعلة من أمراض القلوب. إذا ترجم هذا الكبر إلى عمل أصبح خيلاء. يبقى الخيلاء هو إيه؟ كبر مترجم إلى فعل. فذلك قال النبي: من جر ثوبه خيلاء. ليه؟ لأنه بدأ الكبر اللي في القلب يظهر على إيه؟ على الجوارح، بقى بدأ يطيل ثوبه ويجرجره خلفه، وده من أعمال المتكبرين، فتحول إلى إيه؟ خيلاء. يعني مجرد أن يكون هذا المرض في القلب لا يدخل صاحبه الجنة، نسأل الله السلام. فننتبه يا جماعة، يعني نحرص على قلوبنا، نحرص على القلوب. كما قلت لكم وأقول دائما أن الإسلام من مقاصده تزكية النفوس. يعني لما تقرأ القرآن، وكثيرا ما أقول هذا، محتاجين اللي يقرأ القرآن يقرأ القرآن بتدبر، يعني شوف سورة في سور القرآن الكريم فيها 11 قسم، على أن الفلاح مرتبط بتزكية النفس، وعلى أن الخسران مرتبط بتزكية النفس. وكلكم يقرأ السورة أو يسمع سورة الشمس، بس القضية مش في السماع أو في القراءة، قضية في التدبر. يا آيات تقرع الآذان، ولكن اسأل نفسك هل هذه الآية تعلمت فيك أم لا، أثرت فيك أم لا. دي القضية الخطيرة جدا يا جماعة. يعني الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بماذا مكن لهم الله؟ بهذه الخصيصة، إن القرآن كان يؤثر. يسمع أحدهم الآية من كتاب الله فتغير حياته كلها. آية يسمعها خلاص انتهي. إنما القضية إن احنا بنسمع القرآن كثيرا، وفي رمضان البعض قد يعني يسمع القرآن في رمضان 4-5 مرات كاملا. بعض مساجدنا في بلاد الإسلام البعض بيصلي في صلاة التراويح ب5 أجزاء في الليلة. تخيل، يعني اللي بيصلي ورا منه سمع القرآن كم مرة في شهر رمضان؟ عدد بقى أقل حاجة 5 مرات القرآن كاملا. والآية كانت تنزل على قلب الصحابي تغير مجرى الحياة كلها. آية، احنا بنسمع القرآن كثيرا وبنقرأ القرآن كثيرا، لكن مش قضية سماع أو قراءة، قضية هل القرآن أثر فيه ولا لا، هل تحول القرآن عندي إلى منهج حياة أم لا. فكما قلت لكم وأقول، كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. واضح؟ إنسان ظالم وظلم مبين وبيقرأ الآيات، ومن ضمن الآيات ألا لعنة الله على الظالمين، ها إذا بيلعن نفسه ولا لا؟ هو بيقرأ القرآن وهو ظالم، والآيات تقول ألا لعنة الله على الظالمين، أسأل الله السلام. واضح؟ مشكلة خطيرة جدا في القضية. وأكرر إن القرآن عبارة عن سور، والسورة بتتكون من آيات. طيب الآية يعني إيه؟ الآية يعني علامة أو دليل، مش ده معنى الآية؟ حتى قلت لك في الطرقات عندك حاجة اسمها علامات المرور، صح كده؟ في علامات المرور، مش الآية يعني علامة؟ فشوف علامات المرور في الطريق إيه وظيفتها؟ عبارة عن إيه؟ رسومات هندسية، رسمة، صح كده؟ تلاقي مثلا صورة مثلث أو صورة دائرة أو خط منحني أو خط منكسر أو سهم، دي كلها اسمها علامات. يمكن أنا معرفش أقرأها، إنما سائق السيارة بيقرأها، صح كده؟ السائق كان عنده اختبار عشان يطلع رخصة القيادة، بيختبر في إيه؟ في علامات المرور، في الإشارات، في السياق، صح كده؟ فهي بالنسبة لي أنا مجرد رسمة، يمكن معرفش مضمونها إيه، لأن ماليش علاقة بيها، إنما اللي له علاقة بيها عارف دي معناها إيه. فالعلامة الصغيرة دي بتكتب له مقال كامل. فبمجرد ما ينظر للعلامة بيحصل إيه؟ بيقرأها، يبدأ يستعد علشان ينفذ المكتوب فيها. إذا لم يحسن التنفيذ، إما أن يصاب بالضرر أو يصيب غيره بالضرر، صح كده؟ بتبقى حضرتك ماشي كاتب لك مثلا رقم 30 كده في يافطة، السائق عايز يقول لك يعني هنا السرعة 30 كيلو متر، ما تزودش عن 30 كيلو متر. أنا ما أعرفش أقرأها، ماليش علاقة بالكلام ده، ها رقم 30 مكتوب، أنا إيش عرفني؟ إنما السائق ترجمها قرأها، بيقول لك هذا الطريق السير فيه لا يزيد عن 30 كيلو متر في الساعة، صح كده؟ حضرتك مشيت على 50، إيه اللي بيحصل؟ يقول لك ضربتني البليتسة. إيه البليتسة دي بقى؟ إيه هي البليتسة؟ الكاميرا، طق نورت، أوه لو قال بيقعد يدب مصيبة. إذا كان حضرته بقى لسه واخد الرخصة جديد وفي حاجة اسمها العلامات بنقصله علامات شكرا ممكن تطير الرخصة صح؟ مصيبة إنه فيه يقول لك يقعد فترة اختبار صح يا محمود؟ لو نقصت علاماته يحصل إيه؟ ياخدوه للرخصة بتاعته ما يسوقش تاني غير بقى بعد فترة تانية في مشاكل تانية بقى. طب إذا ما كانش كده هيدفع تيجي له على طول الفاتورة على البيت 140 يورو 150 يورو هو ونصيبه بقى ويجي يعترض هتعترض على إيه؟ أهو صورتك أهي مش أنت ده؟ مش دي عربيتك؟ ها؟ أهو كنت ماشي على سرعة 50 وأنت عندك 30 لأنه خالد. يعني المفترض لما السائق يقرأ العلامة يعمل إيه؟ ينفذ وإلا هينضر أو يضر صح كده؟ والعجيب كما قلت لك أيضا إن العلامة بتكون قبل التنفيذ بمراحل. تيجي مثلا لو أنت عندك اللي بيسموه أو صفارت ده يعني مخرج أنت ماشي على الأوتوبان طريق السريع باللغة الألمانية يعني نعلمكم شوية ألمانيا لما أنتوا في ألمانيا هنسيبكم كده الأوتوبان وفي فرنسا بيسموه الأوبان ولا هنا اسمه الأوتوبان وماشي على الأوتوبان خلاص كده وانت عايز مثلا انت جاي من شتوتغارت او جاي من ماينس او مش عارف منين وعايز تروح على زاربروكن يبقى معاك خريطة مش عارف تمشي على ازيكس مش عارف ايه انت عارفين الحاجات الحركات دي والسرعة مش عارف كذا وطيب في مخرج بعد ايه 500 متر ده يوديك على زاربروكن فتجيلك العلامة قبل المخرج على الاقل ب 300 متر تنبهك ما يجيلكش يقول لك على المخرج عند المخرج انت جاي على سرعة 150 على الاوتوبان وعايز تخش المخرج بتاع ساب روكن بيحط لك العلامة عند المخرج ولا بيحط لك قبلها بفترة على الطريق يوفط على طول يقول لك ساب روكن مش على بعد 2000 متر مش عارف على بعد 500 متر على بعد مش عارف ايه فالسائق بيقرأ الإشارات دي كلها وعارف عشان يستعد فلما يجي قبل المخرج بيبدأ ياخد جهة اليمين ويبدأ يهدي السرعة عشان المخرج جايب منحنى ومش عايز يقول لك لازم تخلي بالك ما تجيش سريع قوي إلا تنقلب زي صاحبنا بيقول لك أخ لبناني معاه سيارة وراكب معاه جماعة وفجأة اتقلب بالسيارة قلب ليه؟ صاحبنا دخلت نحلة عارفين النحلة راح الدخلة جوه السيارة قدامه على الإزاز على الزجاجة بتاع السيارة فهو يعني لعيب على عايز يعمل لها تمويه بالسيارة كده تروح هي خارجة فعمل كده راح مقلوب طب يا أخي ما تهشها بإيديك قال لي يعني عايز طيب لعيب في السياسة يقول لك ما هو على الشاطئ فالشاهد بتجي لك الإشارة قبل المكان على الأقل 300 متر صح كده فلازم تقرأها كويس لما بتقرأها تبدأ تستعد للتنفيذ حضرتك قرأت وكبرت دماغك المفروض تيجي هات اليمين عشان تاخد المخرج فضلت عليك في الشمال وجيت قبل المخرج بمتر تروح كاسر مرة واحدة ايه اللي يحصل؟ حادث أكسيدون باللغة الفرنسية عشان الناس الجماعة الفرنسيين دول خلاص كده؟ حادث حادث ضاعت في السيارة حضرتك ضعت وعطلت الطريق وقفت الطريق ورجال البوليسية جم والأسعاف جات يا دي كل ده عشان مخالفة أيوة مصيبة خطيرة ماشي كده ومعارفين بقى اللي خبطك بقى قال له إيه مشكلة كبيرة جدا بقى صح لأنك ما نفذتش صح القرآن آيات صح كده؟ يعني مطلوب منك ايه؟ تقرأها كويس تفهم معناها كويس تبدأ تنفذ وإلا في نار في عذاب يا إما تنفذ فتؤجر وتساب وتصل إلى الراحة وتوصل بسلام لأن أنت مسافر ما أنا بقول لك الحياة الدنيا والآخرة زي الأوتوبان اللي أنت ماشي عليه ده والله يا جماعة بالضبط احنا مسافرون الى الله وكل انسان له محطه بينزل فيها، انت يا رايح تتجارت، انا رايح مش عارف بروكن، ده رايح من هاين، ده رايح مش عارف كلاوتر، ده رايح مش عارف هومبورغ، كل واحد له محطه. جات محطتك بتنزل والقطر ماشي، اللي تيجي محطته بينزل، خلاص كده انا رايح شتوتجارت، الحمد لله وصلت، وصلت بسلام، نفذت، انزل بقى ارتاح، القبر تجد فيه راحه، وان شاء الله القيامه راحه، والجنه تبقى دار الكرامه. لكن ما وصلتش انا بسلام المحطه بتاعتي، هيكون الهلاك، صح كده جلول؟ اوعى تنام بقى، احنا نمنا في الطريق كويس، صح كده؟ انت جاي من كاس لوتر نايم يعني، وسبناك تنام والشاي هيبرد هتنسيني اهو. وكذلك يا جماعه، انت في طريقك للدار الاخره ليك محطه، اجلك، ان وصلت للاجل وانت بتنفذ الاوامر وقرات الايات قراءه صحيحه، تدبرت معناه وطبق، هتكون الراحه. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد، أو كما قال النبي. نزلت محطتك أيوة على القبر، وصلت بسلام ارتحت، لم أصل بسلام، أنت اللي لوم نفسك، ما نفذتش الآيات، ما انتبهتش، والآيات كلها جات لك قبل الأجل بمراحل عشان تنفذ في مرحلة حياتك الدنيا. وصلت دي يا جماعة؟ فمهم جدا أن الإنسان يتدبر، يتدبر الآيات، يتدبر المنهج ويعمل فيه. فقلت لك في القرآن بتقرأ القرآن كثيرا، سورة الشمس كم مرة سمعتها وكم مرة قرأتها؟ طب كم مرة تدبرتها وقفت معاها؟ 11 قسم يا جماعة. من الذي يقسم؟ رب العزة، رب العزة يقسم، الله أكبر، يبقى الأمر خطير. ما هو السهل؟ يقول: والشمس، أدي أول قسم، يقسم بالشمس، وضحاها، أدي ثاني قسم، كمل، والقمر إذا تلاها، أدي ثالث قسم، كمل، والنهار إذا جلاها، أدي رابع قسم، كمل، والليل إذا يغشاها، خامس قسم، كمل، والسماء، أدي السادس، وما بناها، أدي السابع، والأرض، أدي الثامن، وما طحاها، أدي التاسع، ونفس، أدي العاشر، وما سواها، 11 قسم. على إيه يا رب؟ قد أفلح، بعد ما ألهمها فجورها وتقواها، الطريقين موجودين. قد أفلح، من زكاه، وقد خاب، من دساه. يبقى الفلاح مرتبط بإيه؟ بتزكية النفس دي يا جماعة، القلب، النفس تكون زكية طيبة سالمة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله، بقلب سليم. إنما الأخرى بقى التدسية عكس التزكية، تدنسها بالبعد عن المنهج وعدم تنفيذ المنهج والاعتراض على المنهج، ماشي؟ اللي يعترض ويكابر ويكذب هيضيع. لما تكون ماشي في طريق وتعترض على علامة المرور وتكابر مش عايز تنفذها، انت اللي هتهلك وانت اللي هتنضر، واضح يا جماعة؟ فلما يجي سيدنا النبي يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ده لازم المسلم يجتهد على قلبه اجتهادا، خلي بالك قوي عشان دي مصيبة، مثقال ذرة. طب شوفوا انفسنا شكلها ايه، فيها كبر ولا لا؟ انت اسأل نفسك وانا اسأل نفسي، شوف حالك، انت ادرى بحالك مني، انت عارف كويس جواك في كبر ولا لا، لسه شايف نفسك، لسه عندك حظوظ النفس ولا ايه الحكاية؟ ده النبي حذرك، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا الله، قلت لك قبل كده الذرة لما يكون في ثقب عندك في النافذة ويدخل منه أشعة الشمس، في شعاع صغير كده بيدخل في الظلام كده، ما يكون البيت كله مقفول يدخل شعاع صغير كده، تلاقي في حاجة عاملة زي النمل كده، صح كده، عمالة تلف وتدور، حاجات بيضة صغيرة، هي دي الذرة. طيب مثقال ذرة بقى يعني لا يرى بالعين المجردة. يا الله، لأن في بعض الناس يا جماعة ما بيهتموش بالقلوب، ودي مشكلة خطيرة جدا، دي مشكلة خطيرة جدا، لازم تنتبه. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الصحابة خافوا ما كان يسمعوا الكلام ده يا جماعة، ده مشكلة كبيرة جدا، مش بيمر كده، بيمر على كثير منا أبدا إلا من رحم ربي وعصى. ده كانوا وقفين مع الآيات والنصوص، فقالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، خافوا ليكون ده من الكبر، إن أنا ألبس كويس، ألبس نعل جديد وكويس، وألبس ثياب جديد وكويس، خافوا ليكون ده إيه؟ كبر. الله، فبيسألوا النبي بيطمئنوا، مش انت الحمد لله احنا احسن من غيرنا، احسن من غيرنا يا اخي، الله يصلح حالك، قول امين. اوعى اوعى الغرور، شعرة دقيقة بين الثقة والغرور، مشكلة خطيرة جدا. شوف الصحابة يعني سبحان الله، نفوس تربت على مائدة القرآن، فكانوا يخشون الوعيد الوارد في القرآن أو السنة ويحتطون. فلما قالوا للنبي هذا، فالنبي يعني بيوضح المفاهيم، قال إن الله جميل يحب الجمال، لا إنك تلبس كويس مش كبر، إنك تلبس نعل كويس مش كبر، إما للكبر، هيبدأ يوضح معنى الكبر. قال الكبر بطر الحق، يعني إنكار الحق والاعتراض عليه وعدم قبول الحق وغمط الناس، الفخر على الناس والتعالي على الناس، أنا أحسن من فلان، أنا أفضل من فلان، أنا من عيلة فلان، ودول مش عارف إيه، ودول مش عارف. الناس عندك في مراتب الدنيا وإنت مرتبتك عالية، شايف نفسك بتطير في السحاب، واضح، ودي مشكلة خطيرة. يعني شوف سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه لما جلس في مجلس يفتخر أهله بالأحساب والأنساب، وده من أمر الجاهلية، يقول لك أنا عيلة كذا، احنا من عيلة كذا، يعني فخر، احنا من قبيلة كذا، فخر كبر، وده من أمر الجاهلية. فهذا يقول أبي فلان، وهذا يقول عمي فلان، وهذا يقول خالي فلان، وجاء الدور على بلال. طب بلال بقى هيقول ايه بلال؟ قالوا ابن من انت يا بلال؟ قول بقى ده بيقول ابويا وده عمي وده خالي، انت بقى مين قول لنا. طبعا بلال كان عبدا حبشيا، ولكن بالاسلام صار سيدا رضي الله عنه وارضاه، فقال ويا نعم ما قال، قال انا ابن الرجل الذي أسجد الله له الملائكة، أنا ابن آدم عليه السلام، فهل هناك حسب أفضل من حسبي أو نسب أفضل من نسبي؟ الله، وبيطبق كلام النبي، كلكم لآدم، وآدم من تراب، آدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم. فده الفخر يا جماعة. في مجلس آخر جه الدور على سلمان الفارسي بقى، ابن من أنت يا سلمان؟ طبعا سلمان بقى أبوه كان دهقانا في بلاد الفرس، ذكرت لكم هذا من قبل، دهقان يعني إيه؟ يعني برتبة محافظ، برجمايستر أو أوبا برجمايستر، باللغه الالمان. انتوا في مدينه زربروكن فيها اوبا بورجمايستر، اوبا صح؟ دو اوبا يعني ايه؟ اللي فوق البورجمايستر كمان. ويعني ايه البورجمايستر؟ محافظ صح؟ يا ده بقى سيد المحافظ. الله، لا ما ينفعش الشيخ، احنا الشيوخ يا جماعه. ما تقولش الشيخ المحافظ. هينام اهو. الخوف من الجواز، الجواز بينام. جوزناهم هيبداوا يناموا. هيقول لك شيخ شيخوهم. فكان بقى سلمان يقول يعني انا ابويا فلان ولا ايه؟ فلما سئل ابن من انت يا سلمان؟ قال انا ابن الاسلام. شو هذا الفخر؟ انا ابن الاسلام، انا مسلم. هل هناك فخر افضل من هذا الفخر؟ هو سماكم المسلمين، الله اكبر. من عظمى جماعه ونعمه كبرى ان تكون موحدا لله الواحد. فتوحد الواحد لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادي الفخر يا جماعه، مش نتعالى على الناس ابدا. فالكبر بطل الحق. وغمط الناس، وغمط الناس. قوله إن الله جميل يحب الجمال، يحب صفة المحبة. مدام ربك يحب الجمال فلابد أن نتنافس في تحقيق الجمال، ولا إيه؟ تكون جميل الصورة، طيب الريح، ولا إيه؟ النبي كان يضع الدهن، وكان في المنسك عائشة رضي الله تقول كنت أضع الدهن في رأس رسول الله، ويقول له وميض، يعني بيلمع العطر الطيب. إن الله جميل يحب الجمال، من صفات ربك إنه جميل، فيحب أن تتصف أنت بهذه الصفة كمسلم. كن جميلا. جميل في إيه؟ في مظهرك، تلبس كويس. جميل في منطقك، لسانك يكون رطبا بذكر الله، رطبا بذكر الله، لا تكن فحاشا ولا سبابا ولا بذيئا. جميل اللسان يكون جميل. جميل في فكرك، منضبط بمنهج. قال الله، قال رسول الله. ما عندنا أهواء، ولا نقدم عقل على صحيح النقل أبدا، بل نقدم النقل على العقل. جميل في معاملاتك، في بيعك وشرائك. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، أو كما قال النبي. جمال في المعاملة، لما تيجي تبيع خليك سامح، لما تشتري خليك سامح، لما تطالب بحقك خليك سامح، رفيق لين. جميل، إن الله جميل يحب الجمال. خليك جميل في أخلاقك، ارقى بقى شوية. جمال الخلق، تأسى بنبيك عليه الصلاة والسلام التسليم، الصدق، الأمانة، الوفاء، الإخلاص، صفات جميلة جدا لازم يتحلى بها المسلم. إياك والكذب، وقد حذرك نبيك، حذرك من الكذب فقال إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. صعب يا جماعة أن يكتب المرء عند الله كذابا. يا رب سلم. على النقيض عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الله، لما تكتب عند ربك صديقا، منزلة عالية قوي يا جماعة، منزلة الصديقية، أن يكون الصدق ملازما لك، في قولك وفعلك. إن الله جميل يحب الجمال، هذا يحب أن تتصف أنت بهذه الصفة. واضح؟ الله له أسماء وله صفات، ويحب من عبده أن يتصف بما يتناسب من أسماء الله وصفاته، لأن هناك أسماء خاصة بالرب جل وعلا لا يجوز لك أن تقترب منها أو أن تتصف بها. منها الكبرياء ردائي والعظمة إزالي، من نزعني في أحدهما أدخلته النار، قال هذا ربنا في الحديث القدسي سبحانه جل وعلا. الكبرياء من صفات الرب الخاصة به جل وعلا، مش ممكن اوعى تقترب منها أو تتكبر. إيه كمان؟ الجبار من الصفات الخاصة بالرب جل وعلا، لا يجوز لك أن تقترب منها. إنما صفات الرحيم، كن رحيما، كريم كن كريما، جميل يحب الجمال كن جميلا، وهكذا. يقول قوله إن الله جميل يحب الجمال، والله جل وعلا مقسط ويحب المقسطين، والله جل وعلا محسن ويحب المحسنين، فعليك أن تتصف بما يناسب. يقول هذه مسألة، وهي امتثال العبد لصفات الله جل وعلا، وهذا ما يسمى بالتعبد بأسماء الله الحسنى. تعبد بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى، أنت مطالب أن تتعبد بها، فتحفظ الاسم وتعرف معناه وما كان منه يجوز لك أن تتصف به، فعليك أن تتنافس في الاتصاف به، وما كان منها لا يجوز لك أن تتصف به، عليك أن تبتعد عن الاتصاف به. ده معنى التعبد، وده بأثر الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى. يقول وهي امتثال العبد لصفات الله جل وعلا وتأثره بذلك وإتيانه بها. الناس فيها ما بين جاف وغال، طرفي نقيض. المسلم منهجه منهج الوسطية والاعتدال، وأما أهل السنة فإنهم أثبتوا ذلك على ما جاء في النصوص. بيان ذلك أن الصوفية والفلاسفة، يعني غلاة الصوفية والفلاسفة، يقولون إن الفلسفة هي التخلق بصفات الله على قدر الطاقة، التخلق بصفات الله، هكذا يجعلون الفلسفة. خلي بالك اللي عندهم أعلى الحكمة، إنه بيسموا الفلسفة إيه؟ أعلى الحكمة، ماشي كده؟ كما يقول الشيخ، حضر مجلس كده للجماعة الأيام بتوع الفلسفة دول، واحد بيتكلم عن أرسطو والتاني بيتكلم عن ديكارت، يقول لك ساعات واحد عمال يشاور على فوق والتاني بيشاور على تحت، أفلاطون مش عارف شاور فوق ولا شاور تحت، فوق وأرسطو نزل تحت، ها والتالت كان عمال يشك لا عارف فوق ولا تحت. يقول لك لما دماغي ضربت الناس طول كلمتين لا يقولهم. هذه الفلسفة وبلاوي الفلسفة. واحد يقول لك أنا أشك إذن أنا موجود، نقول لا إذن أنت دبوس مش موجود. مدام بتشك إيه اللي بيشك؟ الدبوس. مصيبة خطيرة يا جماعة عندما يبتعد المرء عن المنهج. فالجماعة دول قالوا إن الفلسفة هي التخلق بصفات الله على قدر الطاقة، لأن الفلسفة عندهم أعلى الحكمة. عند الصوفية بقى أن صفات الله جل وعلا تمتثل، وسواء في ذلك الصفات التي هي راجعة إلى الجمال، أم الصفات التي هي راجعة إلى الجلال، أم الصفات التي هي راجعة إلى الربوبية، أم الصفات التي هي راجعة إلى الألوهية. وهم وقعوا في حاجة اسمها إيه؟ الاتحاد والحلول. وقال زعيمهم أو من زعمائهم ابن عربي، ولا يجب أن تفرق بين اثنين، هناك ابن عربي نكرة وهناك ابن العربي. ابن عربي هذا كفره العلماء لأنه ضل من الضلال بتوع الصوفية وغلاة الصوفية، وهذا الذي قال ما في الجبة إلا الله، وقال بنظرية الاتحاد والحلول، قال لهم أنا الله والعياذ بالله وخرج. في بقى ابن العربي الحنبلي من أئمة السلف، فانتبه للإسم، لما تجد ابن عربي فقط ارميه. ابن العربي ده إمام من أئمة السلف، ابن العربي الحنبلي صاحب الكتاب الماتع الموسوم بالعواصم من القواسم لابن العربي، اسمه ايه؟ العواصم من القواسم، مجلد واحد كده بيتكلم عن قضية الفتنة بين الصحابة وبيذكر فيها الصحيح بيفند أقوال المبطلين المبتدعين. وهناك كتاب آخر برضو اسمه بقى العواصم والقواسم، وده 9 مجلدات، وده لابن الوزير الصنعاني من أئمة اليمن، فلازم تفرج بالاثنين. في العواصم والقواسم ده 9 مجلدات لابن الوزير الصنعاني، وده من أئمة أيضا. وهناك العواصم من القواسم، وده لابن العربي الحنبلي، وده من أئمة سلف الأمة. أما ابن عربي بقى اللي هو إيه؟ ده من ضمن الشطحات، ماشي كده؟ فبسبب عدم فهمهم للأسماء والصفات وقع في الضلال، فقالوا بنظرية الاتحاد والحلول، وبعضهم للأسف يعني تجد عندهم بلاوي سودة، يعني بعضهم يقول لك قال سيدنا النبي لما صعد في المعراج، شوف بلاوي السودة اللي عندهم، وبعدين يعني عند سدرة المنتهى وقف جبريل وانتهى، والنبي دعا جبريل، فالمهم لما غاب النبي عن جبريل، شوف كلامه باطل بقى، فقال جبريل أراد إنه يعرف فين النبي، فراح كده عند العرش والحجب مسدولة، قال رفع الحجب فوجد محمدا يجلس على العرش، فقال منك وإليك يا أولادي الإيعى الكفر الصرح البواح، يعني محمد هو الإله، تعالى الله عما يقولون علوا، وهذا من كلام الصوفية. وقالوا بقى أن محمد خلق من نور، وتقدر تكلمهم؟ مش ممكن يقتنع، يا جماعة نور إيه؟ ده أنتوا كده بتكذبوا القرآن، قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ألا يكفيكم هذا النص؟ أمر عاجب. فهذه الغلاة من بتوع الفلسفة والصوفية، شوف مناهجهم الباطلة. وطبعا ده كله بقى أدى بهم إلى الشطحات بقى، بعضهم يزعم كده أنه يتمنى أنه يكتب في اللوح المحفوظ، وقس على ذلك بلاوي سودة بقى. بتيجي منين؟ بتيجي منين؟ العقيدة فاسدة، ولما العقيدة تكون فاسدة قول بقى يا عم الشيخ، اقعد جنبه على المصطبة للصبح، يقول لك بقى الكل أوتاد وله أقطاب، اوعى تخوض، ويخافوا من الأموات ويعتقدوا فيهم، يقول لك يا ابن الله يهديك ما تفهمش انت حاجات، اسكت، يجعل كلامنا خفيف عليهم. خفيف ازاي يعني؟ الله يهديك الله يهديك. يقول لي يا ابن اسكت، ما زي الشيخ صالح، قال الشيخ عبد الله بي، نعم الشيخ صالح، فبيحكي قصة، طالب علم بيحكي له قصة، طالب علم ده من مصر، فكان قاعد معاه في الدرس بيحكي له قصة كده عن قضية الخوف الشركي. طبعا احنا عندنا في مصر في شيخ اسمه البدوي، عارفينه طبعا، اللي بيحجوا للبدوي ده أكثر ممن يحجون إلى بيت الله الحرام حقيقة والله، بلاوي سود من إياهم يعني. فبيقول لك الطالب العلم بيحكي قصة حدثت معه، كان في يوم مسافر في الطريق إلى طنطا وركب العربية الأجرة، فبيقول في الطريق احنا ماشيين العربية كده وقفت على جنب، فجي شاب صغير كده بيسأل سائل يعني محتاج صدقة، فالأخ ده طالب علم ما شاء الله من الصالحين نحسبه كذلك، فروحت مخرج بعض النقود وديتها للولد اللي بيشحد ده. فإحنا واقفين الولد قال لي إيه؟ أقسم عليك بالبدوي تزودني، أقسم عليك بإيه؟ بالبدوي. وطبعا معتقد الناس دول إن اللي يقسم بالبدوي لازم إيه؟ تبر قاسم وإلا هتحصل لك مصيب. فالأخ قال لما لقيته أقسم بغير الله قلت له طب هات اللي معاك، هو اعتقد ان انا هاخد القليل واديله كتير، فخدت له والله ما هديك شيء ادم حلفت بغير الله. بيقول لك السواق من الدراويش اياهم يا رب استر وهو ماشي بقى. الاخ بيحكي بيقول لك بدنا ماشيين مثلا يجي 50 كيلو الراجل ما سمعتلوش غير يا رب استر يا رب استر يا رب استر. فقلت اسمعه بيقول ده، قلت له خير يا فلان. قال لي يا ابني اسكن، هتقعد نفسك في ده هتقعدني معاك في ده. قلت له خير. قال لي يا ابني ازاي ترد باقسم بالبدوي دلوقتي؟ البدوي هيغضب وهتبقى في مصيبه سودة على الطريق هنا، يا رب استر يا رب استر. وخد يحصل له حادث لانه كده اهان البدوي. فيقول لك حاولت ان اصحح له المعتقد ابدا. بقول لك فضلنا ماشيين لغايه ما وصلنا المكان اللي رايحينه خلاص بالسلام. قلت له ها اهو البدوي ما عملش شيء وصلنا بالسلام. قال لا يا ابني اصل البدوي حليم رحيم. يا ابني خلوه اله، هتروح له فين؟ هتمسكه منين؟ مش فايده ما يتمسكش، اصل البدوي حليم رحيم. واعطوهم صفات الاله الحق جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فاجلس بقى جنبه بقى اقول يا ليل يا عين الصبح، يبقى انت جاهل مش فاهم حاجه وتودي نفسك في دهية وبتخوض في الأولية وعيتك سود وبيتك هيتخرب. ها؟ زي أذكر كده كان بيجي في فترات الامتحانات عندنا في مصر وتطلع رسالة كده تتوزع على الناس مكتوب فيها إيه بقى؟ من الشيخ أحمد. ها والله العظيم حامل مفاتيح المسجد النبوي أنه نام فرأى فيما يرى النائم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي يا أحمد، مش أنت يا شيخ أحمد، الشيخ أحمد الثاني، يا أحمد أنذر أمتي أنهم ابتعدوا عن طريقتي وأنه سيحدث كذا ويحدث كذا، مرهم بالبر والصدق والأمانة. وقعد بقى رسالة طويلة جدا جدا، وفي نهاية الرسالة ومر كل مسلم ومسلم أن يصور هذه الورقة 13 مرة ويقوم بتوزيعها، فإن لم يفعلوا هتحصل لهم مصيبة كذا. وأعدت بقى مصايب ما انت شغال. وبعدين يقول لك وهناك طبيب، هو بيشرح بقى والله، طبيب سخر بهذه الرسالة، اتخرب بيته واتحرقت عيادته واتفصل من الطب، ومش عارف تاجر ما اهتمش بها كسب تجارته واتخرب بيته. وعدت بقى، المهم أخي جابها ما بدي الدرس والله العظيم. فقرأتها كده تقول الله كل دول اتخرب بيتهم، طب انا بقى اقطعها قدامكم اهو وخلي البيت يتخرب ورحت اقطعها. واحد جنب يا رب استر يا عم الشيخ يا اولادي ليه. مصيبه سودة والله العظيم، اعتقاد فاسد. فاكتشفنا بعد كده طبعا كان الشيخ ابن باز رحمه الله يمكن كان عمل رساله في الرساله دي وكذب الكلام ده كله، وقال ان حتى فعلا في شيخ كان اسمه الشيخ احمد كان ماسك قديما وابنه كذب هذه الرساله وهذا باطل. ثم قال الشيخ نحن لا ناخذ ديننا من الرؤى، عندنا كتاب الله وعندنا صحيح سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا اعتقاد فاسد. وبين القضيه في رسالاته. الشاهد ان احنا اكتشفنا بعد كده بيحصل ايه بقى، يجي اثناء الامتحانات الجماعه اللي عندهم بوتيكات وحوانيت زي عندك كده يا شيخ سامي، وعندهم عندنا آلات التصوير، بيلاقوا السوق راقب فعايزين يكسبوا، يروح مبقى الرسالة اللي مطلعها، الطلبة مقبلة على امتحان وخايفين عايزين أي حاجة تقربهم، تلاقي كل عيل عمال يصور 13 نسخة. وصاحبنا بقى طول ما المغفلين كتير النصابين بخير، فيخربوا عقائد الناس وهم يربحوا الأموال من سحت. واضح؟ فالمسلم يا جماعة عنده عقيدة سليمة يخلي باله يعرض الأمر على الكتاب والسنة. فالشاهد أن التصوف وغلاة التصوف ضلوا الطريق، وكذلك أهل الفلسفة. يقول فهم طبعا عايزين يتصفوا جميع صفات الله عز وجل، سواء كانت صفات جمال أو جلال، ربوبية أو ألوهية. ولذلك بعضهم يروي كده، يقول لك إيه، يقول لك في أحاديث بتاعتهم الموضوعة المكذوبة دي، يقول لك ومن فعل كذا كان عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. الله أكبر، عبد الربانية ولاد الإيه، هتخلوه رب، هتخلوه إله، لا يقول لشيء كن فيكون إلا من الله، وتوحد الله. والناس بتسمع الأباطيل دي وتقول الله أكبر، يقول لك بيولعونا، نقعد نبكي بكاء. ده بيجيب أحاديث، ما طبعا لازم يجيب لك أحاديث. رحم الله ابن القيم يقول إن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة. السنة على هؤلاء يعني ثقيلة، إنما البدعة محبابة. ويجيب لك أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان، جابها منين ما تعرف. يخلي فعلا، أنا أذكر لما كنت في بداية الطلب كان في حديث حوالي 4 صفحات، 4 صفحات في الوصف، حديث واحد يقول لك رسالة من العزيز الحميد إلى من أبق من العبيد، ورسالة طويلة جدا. تقرأ أنت الكلام تلاقي جسمك كله بينطفئ، وتريها موضوعة مكذوبة لا أصل لها. زي واحد كان يجيب لي كده حديث يقول لك عن خالد بن الوليد، وراح حكى بقى حديث إن الشيطان جه للنبي وقعد يسأل النبي والنبي يحاوره، برضه يجيب 10 ورقات في الأسكاك، وده باطل. ثم إن خالد ما كانش من رواة الحديث، ده خالد كان كل حياته فين؟ في الغزو والجهاد يا ولاد الإيه؟ ها؟ فهم عادين لبس على الناس. وبعضهم بقى للأسف بعض الشباب بيخدع، ودي بقول للشباب خاصة خلي بالك، لأن أحيانا بعضهم يتناقل عبر الإيميلات أدعية معينة، وأدعية فيها كلام شركي وكلام كفري، كلام عجبه، ويقعد ينقله لده وينقله لده ويبعثه لده بالإيميلات، ومش عارف دعاء تفريج الكروب، ومش عارف دعاء إيه. يا جماعة الله يهديكم، ما تنقل شيء إلا ما تتثبت منه، لأن أنت كده بتدعو الضلالة وأنت لا تشعر. مصيبة خطيرة جدا. فاهم يا ابني؟ يا واد فاهم؟ أنت جيت من الشغل إمتى؟ ها؟ هربت من الشغل؟ الله يبارك فيك. يقول الشيخ حفظه الله، يقولون تمتثل، ولذلك دخلوا في مسائل في الفناء إلى آخره، يعني ليس هذا محل بيان، يعني نتكلم مش هنخلص. ما صاحبنا يقول لك بيروح في الأنوار، يقول لك عامل ليلة ذكر، ليلة ذكر يجيب لك الموسيقى والرقص بقى، ويقفوا صفين، يقول لك ليلة ذكر، عامل ليلة لله، ماشي كده، ويبدأ يطبل، والله حي، يقول لك بيغيبوا بقى، يقعد يفقروا ويقع على الأرض ويصوتوا ويصرخوا. دخل في الأنوار، ده دخل في الأوحال. أنوار إيه ده يا منيل؟ ده ملبوس، ده مركوب بالجن ده، ويجيب لك آية من القرآن ويستدل بآية، يقول لك مش في القرآن ربنا بيقول يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يقول له أيوة، يقول لك أهو قيام أذنا وقفنا قعود، حي الله حي، يعني والله يعملوا كده، وبعده وعلى جنوبهم. يا ولادي الايه، يا ولادي الايه. والآية أصلا ابن القيم قال هذه نزلت في الصلاة، صلي من قيام فإن لم تستطع فمن قعود، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هو حطها في الرأس ابن الايه، ما خلاص بقى دخل العالم الثاني، خلاص خرج منين؟ هتمسكه ازاي ده صحيح؟ في حد يعرف يمسك القرموط؟ القرموط ما يتمسكش والله، لا يتمسك ولا يتلعب، دي تيجي تمسكه يروح مزفلط منك قرموط، فتمسكه من هنا يجي لك من هنا، خلاص ده هتعمل له ايه ده؟ خلاص ده نسأل الله تعالى السلامة من الضلال، اللهم امين. يقول الشيخ حفظه الله أهل السنة بقى في هذا قالوا هذه المسألة ينظر إليها بمعرفة العبد لنفسه وبعلم العبد بربه جل وعلا، فإن العبد إذا علم حق الله جل وعلا وعلم ما يستحقه جل وعلا من الصفات التي لا يشاركه فيها أحد وعلم الصفات التي أحب من عباده أن يتمثلوها في أنفسهم صار عنده الفرق، تفرق بين صفات الجمال وصفات الجلال. صفات الجلال خاصة بالرب جل وعلا لا تتصف أنت به، إنما صفات الجمال اتصف به، رحيم، غفور، عفو، كريم، عدل، مقسط، إنما جبار، ناين، اوعى تقرب، متكبر، اوعى اوعى، الله يرضى عليك. دول أهل السنة يا جماعة، العلم، العلم، أسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم، اللهم أمين. فده لا يكون إلا بالعلم. يقول صار عنده الفرق، وطارة يكون الفرق بالنظر إلى الدليل، وطارة يكون الفرق بالنظر إلى علم العبد بالصفات الله جل وعلا. فمثلا ما ورد من الصفات نثبته نقول الله جل وعلا محسن، وقد أثبت شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى في أسماء الله جل وعلا المحسن، وقالوا الله جل وعلا هو المحسن ويحب المحسن من عباده، فهذا يثبت، نقول يتمثل عبد هذه الصفة ويتأثر بها ويفعل ما يستطيع من ذلك. صفة الرحمة مثلا، الله تعالى رحيم، والنبي يقول الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كذلك الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، بتتصف أنت بالجمال، فإذا كان الجمال بما يوافق الشرع فإن الله جل وعلا يحبه من العبد. فإذا قالوا مدار ذلك على ما جاء في النصوص، فإذا كان في النص ما يدل على امتثال العبد للصفات الله، يعني بمعنى تمثله بها وفعله ما يستطيع من ذلك بما يناسب عبوديته لله جل وعلا، فإنه يفعل ذلك لدلالة النصوص على ذلك. وهذا بحث واسع ربما يطول الكلام فيه، لكن هذه خلاصة الكلام. وبهذا القدر إخوتاه أكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصف أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.